Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي الراديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حديث اليوم، وحلقتنا الليلة حول الوضع القانوني لعمل شركات التعدين العاملة في مجال معالجة مخلفات التعدين الأهلي بالسودان، وواجباتها تجاه سكان تلك المناطق التي تعمل بها. ومعنا خلال الحلقة الدكتور الجيلي حمود صالح، أستاذ القانون الدولي العام وقانون البيئة بجامعة بحري، والمستشار القانوني للجنة الوطنية لحماية البيئة، ليحدثنا حول الموضوع. أهلا ومرحبا بك دكتور الجيلي في راديو دبنجا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دكتور الجيلي حمود صالح، دكتور درس القانون الدولي العام وقانون البيئة في جامعة بحري كلية القانون، ناشط في مجال البيئة، وحضرت مؤتمرات كثيرة وورش، آخرها منتدى باسم الآثار البيئية للتعدين التقليدي للذهب في السودان. انعقد هذا المنتدى في 8 مارس 2017 في قاعة المؤتمرات، وكان منتدى أغامه مركز دراسات السلام والتنمية بالتعاون مع أزيستان ريجونال يونيفرسيتيز في السودان عن ساوث السودان. الورقة اللي قدمتها أنا في المؤتمر ديا هي ورقة قانونية بحتة بعنوان الحماية القانونية والأخلاقية للبيئة من أضرار التعدين التقليدي. تناولت فيها مشكلة التلوث بصورة أساسية، والأضرار اللي بتترتب عليه، والقوانين اللي بتحمي المواطنين وبتحمي البيئة من هذه المسألة وخطورتها. في إطار التعريب التلوث، هو يعني دائما بتلوث البيئة بوجود أي مادة أو طاقة في غير مكانها وزمانها وكميتها المناسبة، فعنده أنواع متعددة أخطر تلوث بالمواد الكيماوية ومركبات المواد الكيماوية مثل الصيانيد والزئبق وغيرها، وتلوث بيولوجي، وفي تلوث ضوضائي وفيزيائي. ولكن التلوث الناجم عن مسألة الكرتة واستخلاص مخلفات الذهب عن طريق مادة الزئبق والصيانيد والمركبات الكيميائية المصاحبة لهذا الأمر، هي تعتبر أكبر خطر وأكبر تعدي على البيئة ومتجاوز الحدود، ولا يمكن درء مثل هذه الآثار. ويشكل هذا العمل يعني مشروع كارثة بيئية، يعني تضرب كل مكونات الحياة الطبيعية والإنسان والحيوان والثروة المائية والثروة الحيوانية والزراعة. ولذلك هذه المسألة شكلت بالنسبة لنا احنا هم وهاجس كبير جدا، أن البيئة الطبيعية للإنسان كحق من حقوق الإنسان يتم هدمها وتدميرها بصورة منظمة ولصالح مجموعة بسيطة جدا، شركات معينة. في حصرنا للشركات دي، الشركات الحاملة في السودان حوالي 55 إلى 60 شركة، وبتعمل في جنوب كردفان وحدها 15 شركة في هذا المجال، وأيضا بالولايات المتعددة 13 حوالي 38 ألف إلى 40 ألف منجم للذهب تعدين العشوائي دي. المسؤولية القانونية للدولة في هذا المجال أن شركة التعدين السودانية تابعة لوزارة المعادن هي بتقوم بعمل تصاريح وتصاديق للشركات دي، وهذه التصاريح بتتم خطابات توجه للولاية وللوالي وللمعتمدين في هذه الولاية بأنهم يسمحوا للشركات بالعمل. ولكن هذا العمل بيتم دائما بدون تقديم دراسة جدوى للأثر البيئي، ولا توجد رقابة قانونية على هذه الشركات، ولا آلية متابعة لضبط عملها. وشركات دي بتعمل بمواد استخلاص الذهب، سيانيد والزئبق والمركبات الكيميائية التابعة لهذه المواد الكيماوية الضارة، بالمناسبة سببت مخاطر كبيرة وهلع حتى في نفوس المواطنين. نحن من ناحية قانونية، الدولة السودانية، قوانين السودان على رأس الدستور الانتقالي سنة 2005 المعدل 2016، هذا الدستور بنص المادة 11 منه على أن السودانيين جميعا يجب لأهل السودان الحق في بيئة طبيعية نظيفة ومتنوعة وتحافظ الدولة على المواطنين والتنوع الحيوي للبلاد وترعاه وتطوره. وفي الفقرة الثانية من المادة 11 النص يقول أنه لا تنتهج الدولة سياسات أو تتخذ أو تسمح بأي عمل من شأنه أن يؤثر سلبا على وجود أي نوع حيواني أو صنف نباتي أو على البيئة الطبيعية المختارة لهذه المكونات. وهذا أعلى قمة في الهرم القانوني هو الدستور السوداني. بتليه القوانين، قوانين السودانية مادة 20 من قانون حماية البيئة الشامل بتحدد الجرائم ترتكب في هذا التلوث البيئي، وأيضا بتحدد المادة دي وكيفية اللي بتم على ضوءها رفع الدعاوى في مواجهة الجهات أو الشركات أو المصانع بتعمل على تدمير البيئة أو تلوث البيئة بصورة ممنهجة وصورة خاطئة وكثيرة. المادة 7 أيضا من قانون صحة البيئة سنة 2009 أيضا هي بتحدد ضوابط وقواعد لا يمكن تسمح باختراقها للتأثير على صحة المواطن أو صحة الإنسان أو غيره. أيضا القانون الجنائي السوداني سنة 1991 في المادة 71 يعطي الحق للمواطنين في رفع دعاوى جنائية في مواجهة أي شخص يلوث البيئة أو يدمرها بصورة كبيرة. إضافة للمادة 18 من قانون حماية البيئة الشامل سنة 2001 تعطي لكل مواطن سوداني أيا كان موقعه وأيا كان مركزه الاجتماعي أو القانوني أو الثقافي أن يرفع دعاوى في مواجهة أي إنسان يدمر البيئة، وده حق أساسي من حقوق أي مواطن أنه يستخدم هذا الحق في مواجهة هذه الجهات. الحكومة السودانية للأسف دورها كحكومة في حماية البيئة فيه عمل يساعد الشركات على اختراق القوانين. ونحن قدمنا عريضة طالبنا فيها المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية بأن يمدنا بإفادة حول 11 شركة من شركات تعدين الذهب في ولاية جنوب كردفان، هل هي عندها دراسة جدوى بيئية وما هي الضوابط القانونية والإجراءات السلامة المطلوبة في عملها، وهل توجد آليات رقابة والكيفية بتاعة آليات هذه الرقابة حتى نقدم توجيه وإرشاد قانوني واضح لهذه الشركات بحيث أنه ننذر إنذار قانوني أنها تلتزم بإجراءات السلامة وحماية المواطنين. يماطل هذا المجلس من شهر 2 لحد شهر أغسطس الآن في أن يمدنا بأي ما إفادة حول عمل هذه الشركات. المسؤولية القانونية للدولة أنها تطبق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية المواطنين وحماية البيئة، وأيضا مسؤوليتها أنها تلزم الشركات أو المصانع أو الأفراد الذين يعملون في مجال التعدين بأن لا يقوموا بأي ما عمل قبل أن يحصلوا على إفادة أو شهادة تقييم الأثر البيئي والآثار المترتبة وكيفية حماية والالتزام بإجراءات السلامة بالنسبة للناس وللزراعة والإطراعي وللموارد المائية. وهذه المسألة المجتمع الدولي كله يقر بأن لا تعمل شركة دون أن توفر إجراءات السلامة ولا يتم التصديق لها إلا في السودان. هذه مسألة فيها مفارقة بالمناسبة كبيرة جدا. والمسؤولية المهنية والأخلاقية للشركات أنها تلتزم بمبادئ وقواعد حماية البيئة من الأثر الخطير على صحة الإنسان والحيوان والثروة النباتية، باعتبار أن ولاية جنوب كردفان هي تمثل بيت الكلاوي بالنسبة للثروة الكامنة في هذه الولاية، وهي أكبر إمكانيات من حيث الثروة الغابية والزراعية والحيوانية والموارد المائية وغيرها. عمل الشركات بهذا العمل العشوائي الغير ملتزم بضوابط الصحة وضوابط الإجراءات السلامة البيئية ده يؤثر تأثير بالمناسبة كبير جدا جدا، ويخرق التزام دولي يسمى مبدأ عدم إفساد البيئة، ويخرق التزام أيضا دولي وقانوني هو مبدأ تقديم دراسة وتقييم الأثر البيئي قبل الشروع في أي مشروع للتعدين أو للتعدين الذهب أو للمشروعات المتعلقة بالمصانع أو المشروعات المتعلقة بإنتاج البترول أو الأشياء الممكن تؤدي إلى مخلفات صناعية تؤثر تأثير كبير على البيئة. هذه الشركات تخرق مبدأ الالتزام بوقاية البيئة وبمعالجة مخلفات وإزالة الآثار الضارة لهذه المسألة، وده يشكل يعني عمل غير مشروع من ناحية قانونية وعمل يتنافى مع مقاصد حتى الشريعة الإسلامية التي تدعي الحكومة السودانية بأنها هي واحدة من تطبيقاتها، ويتنافى أيضا مع حماية حفظ النسل وحياة الإنسان وبقائه في هذا الكون. وإذا تدمرت البيئة في ثروات الحيوانية والمائية والنباتية، أين يعيش إنسان مواطن جنوب كوريا؟ وهذه واحدة من الإشكاليات الكبيرة جدا التي يعني تجعل كل الجهات المسؤولة والناشطين في مجال البيئة يجب عليهم أن يتأملوا هذه المسألة تأمل علمي وقانوني، ويدافع عن حماية الناس وحقوقهم، لأن نماذج كثيرة جدا في نواكشوط في موريتانيا، ونماذج كبيرة دمرت البيئة، وفي البرازيل في منطقة ميناماتا مصانع التعدين دمرت حوالي 10,000 مواطن قتلتهم بالموت، وسممت مناطق كبيرة جدا، وحتى كل خبراء الفيزياء والكيمياء والجيولوجيا وغيرهم يؤكدوا أن هذه المواد مواد ضارة ومواد خطيرة، وشركات تعدين الذهب في السودان كله لا تلتزم بهذه المسألة. احنا وصلتنا كثير جدا من الشكاوى من منطقة سودري في شمال كردفان، ومن منطقة صواردة في الأقليم الشمالية، ومن مناطق متعددة عدا منطقة الجزيرة لا توجد فيها مسائل التعدين. 13 ولاية الباقي من ولايات السودان فيها مسائل التعدين. التوازن بتاع حماية البيئة والمحافظة على المكونات والعناصر الأساسية والنظم الاجتماعية والثقافية لا يتم بهكذا تدمير للبيئة، وهذا يتناقض مع مبدأ التنمية المستدامة للأجيال القادمة، لأن إذا ما دمرت هذه البيئة وإذا ما سممت وقتل إنسانا شوهت الأجنة القادمة. حالات إجهاض بالمناسبة ومناطق التعدين عالية جدا، وأمراض كبيرة جدا، ومخاطر أشياء وبائيات غير منظورة وما في زول بيعرف، والنتائج دائما يتم دسها، نتائج التقارير المعملية. هذه مسائل في يعني نحن الآن في الهيئة القانونية للدفاع عن البيئة في السودان بفضل عرائض الآن مكتوبة جاهزة، وعندنا بعض المستندات عايزين نشيخ معها، هترفع دعاوى بلاغات جنائية في مواجهة الشركات الحاملة في ولاية جنوب كردفان على امتداد الولاية. عدينا ملفات كاملة، ملفات قانونية كبيرة، وأسندناها بحجج قانونية كاملة، وحتقدم خلال اليومين الجايين إن شاء الله حتفتح بلاغات في مواجهة هذه الشركات لمغاضاتها ولانتزاع حقوق المواطنين بصورة كبيرة منهم، وتعويض الآثار الضارة التي سببوها، وتكليفهم تكلفة إزالة تسمم للأرض وللمياه ومخلفات الكرتة والتعدين العشوائية التي سببوا فيها، لأنهم يبحثوا عن الذهب دون البحث عن حياة الإنسان وحياة المواطن، ودون أن يكلفوا نفسهم أدنى عمل لإجراءات السلام والحماية. كل مصانع التعدين تعمل على بعد 5 كيلو من مناطق مأهولة بالسكان ومناطق الراعي. أنا مشيت منطقة مرافعين، المناطق المحددة اللي بكبوا فيها الكرتة دي مناطق مكبات الكرتة، الأبغار والأغنام والأطفال الرعاء الصغار دي ماشيين بفوق هذه المسائل في خطورة بالمناسبة غير عادية. يعني نحن عشان كده عجلنا بفضل أنه نرفع دعاوى في مواجهتهم بلاغات جنائية، بحيث أنه ندينهم جنائيا وندينهم مدنيا بتعويض المسائل دي، ونطالبهم بتكلفة إزالة. نحن حددنا رينج مبالغ تقريبا بالدولار، قيمة عالية جدا، حيجي مواعيدها، حندفعهم ثمن بإذن الله، ندفعهم ثمن كل الجرائم البيئية اللي ارتكبوها في مواجهة المواطنين في مواجهة الشعب السوداني. إذا ضربنا مثل في نماذج الاتفاقيات الدولية، السودان موقع على أغلب اتفاقيات حماية البيئة، وفي 4 اتفاقيات تمثل التزامات السودان الدولية في مجال حماية البيئة من أضرار استخدام المواد الكيماوية في الصناعات وفي التعدين، والسودان مصادق على 3 منها بحسب الترتيب الآتي: 1 اتفاقية بازل الدولية بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، وهذه الاتفاقية أقرت في جنيف في سويسرا عام 89 وأصبحت نافذة سنة 1992، وانضمت لها 170 دولة. أيضا في الاتفاقية الثانية، اتفاقية روتردام بشأن إجراءات الموافقة المسبقة عن علم بخصوص بعض المواد الكيماوية ومبيدات الآفات الخطر المتداولة في التجارة الكيماوية، هذه اتفاقية وضع نصها عام 1998 ودخلت حيز النفاذ في 24 فبراير 2004. الاتفاقية الثالثة اتفاقية استوكهولم بشأن الملوثات العضوية السابقة، هذه اعتمدت سنة 2001 ودخلت حيز النفاذ 2004. الاتفاقية الرابعة اتفاقية مينيماتا باليابان للحد من انبعاث الزئبق وانطلاقه في الهواء والماء والتربة. هذه الاتفاقية اعتمدت في 19 يناير 2013، وصادرت عليها 140 دولة. السودان وقع على الاتفاقية سنة 2014 ولم يصادق عليها حتى الآن. يعني دي التزامات دولية في مواجهة الدولة، مواجهة الحكومة، وفي مواجهة المسؤولين، وفي مواجهة هذه الشركات. الصمت عنها حيقود المجتمع إلى الهلاك.
نعم. طيب يا دكتور، أنت بتقول إنه في قانون لحماية البيئة، قانون دولي. هل القانون الدولي هذا يلزم الدولة، يعني ممكن أن يتدخل في حالة إنه الدولة ما تلتزم بهذه القوانين؟ إن يعني في جهة ممكن تتدخل وتلزم الدولة، زي مثلا السودان السي، يعني ما يعني هي بتصادق على القوانين وما بتعمل بها، ففي جهة ممكن يتدخل يحمي مواطنين دولة معينة من النظام؟
أيما اتفاقية، القانون السوداني والدستور السوداني لانتقال 2005، هذا الدستور يعترف بأن السودان الاتفاقيات التي صادق عليها ووقع عليها والتزم بها عالميا في حالة التطبيق تسود هذه الاتفاقيات على القوانين الداخلية، وهي التي تحكم منظومة الإجراءات القانونية في مواجهة أي نشاط غير شرعي تقوم بأي جهة من الجهات داخل السودان أو خارجه. يعني المبدأ ده اسمه مبدأ سمو القانون الدولي على القانون الداخلي، والسودان في دستوره وفي قوانينه مقر بأن هذه المسائل في حالة التطبيق هي التي تسمو على القوانين الداخلية في السودان. فلذلك لا يستطيع لا دولة السودان أو أي دولة كان تعمل في مناشط أو شركات تعدين تعمل في نشاط غير ومنتخب في إجراء السلامة، والسودان موقع على اتفاقات حماية البيئة العالمية. هذه الاتفاقيات تسرع عليه بقوة القانون، لأن القانون والدستور الداخلي السوداني يعترف اعتراف كامل بأن السيادة للقانون الدولي وللاتفاقات الدولية في حالة تعارض مع القوانين الداخلية إذا ما وقع عليها البلد وصادر عليها. ولذلك لا، هذا هو السند القانوني، أنه إذا حاولت هذه التنصل أو غيرها من الالتزامات الدولية هترفع بمواجهتها قضايا في المؤسسات الدولية العالمية المتعلقة بالبيئة.
شكرا لك الدكتور الجيلي حمود صالح على مشاركتك معنا في راديو دبنجا، كنت معنا من الخرطوم. أعزائي المستمعين، ده كان الجزء الأول من لقاءنا مع الدكتور الجيلي حمودة، أستاذ القانون الدولي العام وقانون البيئة بجامعة بحري، والمستشار القانوني للجنة الوطنية لحماية البيئة، حول الوضع القانوني لعمل شركات التعدين عن الذهب في السودان والعاملة في مجال معالجة مخالفات التعدين الأهلي بواسطة مادة سيانيت الضار بالإنسان والبيئة، ووضح لنا كثير من الجوانب القانونية لهذا النوع من النشاط. بنشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي في الجزء الثاني من لقائنا.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد 26 من شهر 3 الجاري، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 8. والموجتين الجديدات هي الموجة 31 بزبزبة مقدارها 9600، والموجة 22 بزبزبة مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حيجيكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 على الموجات الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15150، و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. فيها حنواصل لقائنا مع الدكتور عز الدين قمر، أخصائي الأمراض المعدية ببريطانيا، حول مرض الإسهالات المائية زي ما بتسميها الحكومة، المنتشرة بكثرة في ولاية القضارف والبحر الأحمر وحتى في الخرطوم. في الجزء الأول من لقائنا مع الدكتور عز الدين أكد بأنه المرض المنتشر الآن في هذه الولاية أنه هو كوليرا، وقام بتعريف الكوليرا هي ذاتها شنو، وكمان بيّن لنا كيفية انتقال المرض بين الناس وانتشاره، ورانا كيفية الوقاية منه، وزي ما ذكرنا في الحلقة الأولى إنه لجنة أطباء السودان طلعت بيانين أشارت لانتشار المرض بصورة واضحة بإحصائيات في محليات البحر الأحمر وكذلك في محليات القضارف والحالات اللي تم استقبالها في مستشفيات بالخرطوم، وأوردت عدد الوفيات وعدد المصابين. أهلا ومرحبا بك دكتور عز الدين قمر، أخصائي الأمراض المعدية في راديو دبنجا، ونحن في حلقتنا الليلة وفي الجزء الثاني من لقائنا معك دارين نعرف منك ابتداء يعني ما هو المطلوب لما الناس تكون قاعدة في الأسرة وفجأة تكتشف أنه في واحد من أفراد الأسرة أصيب بهذا المرض.
السلام عليكم، أنا نرحب بأخواننا في راديو دبنجا، نرحب بكل أهلنا في كل أرجاء السودان، وأنا سعيد جدا أنه نقدم لكم يعني ما أمكن من بعض النصائح. لا قدر الله عندنا إنسان عنده كوليرا، لازم يا جماعة الإنسان ده يتم عزل أشياءه وحتى ملابسه وأشياءه لازم نغسلها بطريقة خاصة. إذا ما عندنا مطهرات من ديتول من غيره نغسلها بالموية السخنة عشان نحد من الانتشار في البيت وفي المجتمع، سواء كان قرية ولا المجتمع الصغير اللي احنا قاعدين فيه. فبالتالي كل الاشياء اللي عنده لابد يتم غسلها ويتم عزلها وتتبع كل اجراءات النظافه اللي انا قلت عليها. اسعافات سريعه نحن بنعملها، واحد من الاشياء السريعه جدا يا جماعه الانسان ده هو بيبقى سوائل، ونحن لابد من نعوضه السوائل دي. زي ما قلت لكم يعني مساله السكر والملح دي لازم، فدي مهمه جدا يا جماعه، دي منغذه للحياه. كمان في حاجات ثانيه مهمة جدا، في بعض الناس بيحتاجوا لمضادات حيوية. أنا زي ما قلت ده كان مهمكم الدولة إنها تشوف الميكروب الظاهر ده حساس لشنو، وزي ما أنت ذكرت الأعداد دي تكرمت بذكرى دي بتأكد وهي أنه المسألة دي كوليرا. أي يا جماعة إسهال بينتشر في مجموعة محددة وبيصل لحد الموت وبيعيش من كل الأعمار وبيصل لحالات متعددة أو متكررة زي دي بالكوليرا يا جماعة، والناس دي أساسا بتلعب بأرواح الناس، ما يغشوكوا في الكوليرا والناس تتعامل معها بكل جدية. التحريك المجتمعي والوعي المجتمعي مهم جدا في حماية الناس، الناس لازم تحمي نفسها بين نفسها. من المضادات الحيوية اللي بتنفع يا جماعة في الحالات دي عندنا الدوكسوسايكلين، وعندنا في يا جماعة السفترين ده، وعندنا تتراسايكلين ده طبعا ما بندي له الحوامل، وعندنا الإريثروميسين، وعندنا السيبروفلوكساسين ده طبعا يا جماعة برضو ما بندي للأطفال لحد عمر 18 سنة ولا للحوامل، لكن الدوكسوسايكلين ده آمن. دي مضادات حيوية، إذا الواحد حتى أتيته الحبة دي وترشى شوف مثالي تدي واحدة لو حصل إنه معه طراز، كنا أحيانا طبعا بيجي معها طراز لكن ده ما ضروري في تشخيص الحالة، حالات كثيرة جدا ما بيجي معها طراز، ودي مهمة جدا يا جماعة. ليه؟ لأنه الوقاية الأولية دي مهمة جدا وأنا بركز عليها. النظافة العامة إذا كانت الفقر أهلنا يعني النظام ما قصر أفقر كل الشعب، فبالتالي الفقر نفسه واحدة من الأشياء اللي بتزيد وتيرة الانتشار دي يا جماعة. دي الأشياء اللي احنا ممكن نعملها وممكن نغيبها أهلنا وممكن ننقذهم بها. الفترة بتاعت الحضانة بتاعت الميكروب هي فترة وجيزة جدا، ممكن تكون ساعات، قد تمتد إلى 5 أيام لكن ممكن تكون 5-6 ساعات مما حتى انت الميكروب لحد ما تتطور عندك الاعراض، واليوم التالي ممكن يكون مرض موت. بالتالي هي سريع جدا يا جماعه، يعني فتره حضانه بسيطه والانتشار سهل وسريع جدا. الناس برضو تعمل حسابها لما تمشي تطلع طرف البحر وغيره وكذا، النظافه بكل معانيها ترى
دكتور. طالما انه الانتشار بيتم عن طريق البراز، عاده عندنا في كثير من المناطق الناس بيطلعوا الخلا بيتبرزوا ساكت، من كلامك واضح لابد من مراعاه القصه دي في اثناء الكوارث، ولازم تبرز بعيد من مصادر المويه. النظافه مهمه جدا جدا. في سؤال يا دكتور، الواحد لو قاعد براه وحس بانه عنده الاعراض دي يعمل شنو؟
الواحد لو قاعد براه وحس عنده الاعراض يا جماعه مجرد ما يحسها المحلول اللي قلنا ده جهز لك منه جردل وابدا اشرب قدر ما تشرب، ولو المضادات الحيويه اللي عندنا دي ابلع منها وشوف قريب الليك ولا شوف اقرب مركز صحي وبلغ اهلك واهلك يعرفوا وعازل نفسك واتبع كل الاجراءات مع نفسك. واذا في طريقه في باب القدره الناس ممكن تتصل ببعضها تطلب الاستغاثه من من حولك، ولازم تشرب الشراب ده مهم يا جماعه. بيجي فتره انك انت ممكن ما تقدر حتى تتناول الشراب وهو جنبك يعني اللي انت عديته، وتبلغ لأقرب مركز صحي. كله لازم يا جماعة انك تعيد نفسك للمسائل دي، لأنه زي ما قلنا ما طفل جاب إسهال في حالة وبائية زي دي لازم تعوض السوائل ولازم تتبع كل إجراءات النظافة ولازم تحمي نفسك وتحمي من حولك.
دكتور نمشي لنقطة تانية، عادة لما تحصل كوارث زي دي بتقوم بإجراءات كثيرة جدا بحيث أنه تحيط من المرض. السلطات في السودان قفلت بعض المدارس والأسواق، حتى في سوق الملجة مثلا قفلت محلات بيع الأطعمة، لكن لحسي معامل ما قدرت يعني شالت العينات أنها تقول أنه دي كوليرا ولا ما كوليرا. مستشفيات كثيرة في الخرطوم استقبلت حالات كثيرة جدا. دور السلطات في محاربة الوباء شنو يعني هنا؟ وهل يعني قفل المدارس وبعض الأسواق ومحلات الأكل كافي يعني؟
والله أنا يعني صراحة مذهول لدى استجابة السلطات للكوارث كأنما تقصد تغطيل شعبها بكل السبل. من أهم الأشياء لازم أنت تديكلير الخطر، أنت لازم تعرف الناس بالخطر وتعمل سوشيال موبيلايزيشن، يعني تحرك المجتمع على اساس انه ترفع من مستوى الوعي بالخطر عشان الناس تقدر تحمي نفسها. دي من صميم مسؤوليات الدوله. اذا كانت الدوله ما عايزه تعترف الخطر الموجود، مين اللي يرفع مستوى الوعي للمواطن بالخطر؟ الفحوصات بالتاكيد بتكون تمت، تقدم الدوله انا ما عندي تفسير لده غير انه هي تغطيل متعمد للناس او أرواح الناس لا تهمه. أهم استراتيجيات احتواء أي outbreak أو أي انتشار أنه الدولة مفروض تعمل تحريك للمجتمع وترفع وعي المجتمع بالخطر. ده بيقودنا لأنه أول حاجة اعتراف الدولة بالخطر وتعريفه للآخر، حتى وأنه ترفع مستوى جاهزية المجتمع لأنه يدافع عن نفسه من الخطر. دي واحدة من الأشياء اللي أنه عدم توفر المياه النقية، عدم توفر حتى البيئة نفسها والمستوى المعيش اللي وصل له المواطن، دي كلها بيئة صالحة لانتشار هذا المرض. الشيء الثاني انك تعمل نظام ترصد للمرض، اماكن وين المرض وتقدر عشان تقتحمها. الشيء الثالث من مهام الدولة انه الدولة تحدد انه الميكروب اللي وجد ده هو حساس لأي نوع من العلاج، أساس إنه المواطن البسيط أو الكادر الصحي في المركز في غيره في أي محل يقدر كيف يتعامل مع المرض. الأهم من ده كله المرض هذا يمكن غايته في أمصان، والمصل ده هو آمن جدا ومش يغيق من الكوليرا وبس، يغيق حتى من بعض الإسهالات الثانية وكلها جرعتين، الجرعة الأولى بتغيق من نسبة 60% والجرعة الثانية بتغيق بمستوى أعلى، فدي موجودة. والعالم إذا هم أقروا بوجود الخطر حتى ممكن تصل في شكل دعومات للناس بس إنه تنقذ الناس.
سمع دكتور، هل منظمة الصحة العالمية في الحتة دي عندها توجيهات محددة تعرف لو الانتشار وصل لدرجة ده يعتبر كوليرا أو ما يعتبر كوليرا، أو مفترض يكون في بحث معملي أو كده حسب علمك يعني؟
بالتأكيد زي ما عرفت لك، إذا كانت عزلت حالة واحدة من أي بلد في الدنيا تعتبر الحالة دي فيها وبائية، حالة واحدة بس حسب منظمة الصحة العالمية، إذا عينة واحدة وجدوا خلاص إنها إنديمي. التعريف بتاع الكوليرا إذا مشيت حسن وشوفت عملت كوليرا تلقى في السودان بيقول لك هنا بيقولوا لك كده، ما بيقولوا لك كوليرا، هم عارفينه. لكن الحلقة بين المواطن والاستغاثة الدولية هي الدولة، فبمهلمة الدولة هي تستغيث، ما حد يقيس الناس ولا حد يأخذ عينات بالقهر من الناس ويمشي يفحصها باعتبار أنه هناك، وقد تكون المسألة بشيء من التعقيد. لكن الشيء اللي بيحصل هذا هو كوليرا. كل الوبائيات اللي قاعد تحصل وكل الأمراض بدءا بالإيد أنا اشتغلت فيه سنين عديدة إنه الدولة كانت غير مقربه، وكل الأمراض الخطرة وخطرة موجودة عندنا وبتنتشر لأنه الدولة لم تتبنى مسؤوليتها تجاه المواطن ولا يعنيها في شيء موته أو صحته. بالتالي الناس لازم من تتبع الإرشادات البسيطة اللي بنقدمها للناس دي، ولازم تحمي نفسها مع لازم أن احنا نتعاضد فيما بيننا كمجتمع، نبث الوعي ونحمي بعضنا البعض. كل سبل الاتصال بتاعتي موجودة سواء كان في شكل أفراد ولا مجتمعات، أن احنا مستعدين أن نقدم النصائح عشان ننقذ بقى أهلنا بكل ما تعني الكلمة من استعداد.
أشكرك دكتور عز الدين قمر أخصائي الأمراض المعدية ببريطانيا، كنت معنا في راديو طبنجة حول الإسعافات ومحاربة انتشار وباء الكوليرا.
بارك الله فيك.
راديو طبنجة، راديو طبنجة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو طبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من حديث اليوم، وحلقتنا الليلة حول قرار إعلان حالة الطوارئ في ولاية شمال كردفان من قبل حكومة الولاية يوم الثلاثاء. ومعنا خلال الحلقة كل من ممثل الحزب الشيوعي ورئيس حزب الأمة بولاية شمال كردفان عشان ما نسمع رأيهم حول القرار. ولكن في البداية أعزائي المستمعين نستمع إلى كلام الأستاذ عثمان حسن صالح ممثل الحزب الشيوعي بولاية شمال كردفان حول رأي الحزب للقرار.
بالنسبة لإعلان حالة الطوارئ في الولاية، نحن في الحزب الشيوعي السوداني بنرى إنه إعلان حالة الطوارئ هي حتكون مصادرة لحقوق المواطن المنصوص عليها في الدستور والمنصوص عليها في بعض القوانين الأخرى. مسألة جمع السلاح من ناحية مبدئية نحن رأينا واضح إنه السلاح يجب إنه يكون في يد من ينتمي للقوات النظامية فقط، ما في أي جهة وما في أي شخص أو فرد خارج إطار القوات النظامية يحق له إن يحمل السلاح، إلا استثناء وبرخصة من الجهات المختصة بعد ما تتوفر الشروط أن ممكن يمنحوا الترخيص السلاح مرخص لشخص محدد وبشروط محددة. أما مسألة الإجراءات اللي قامت بها الحكومة بتسليح بعض الميليشيات أو تسليح بعض القبائل أو تسليح بعض الأفراد، فرأينا من الواضح نحن ضد تسليح القبائل أو الميليشيات أو الأفراد خارج إطار القوات النظامية. الآن المبرر الوحيد الحكومة بتقوله على أساس إنه على حق الطوارئ إنه في سلاح موجود في ناس خارج القوات النظامية وعايزين يجمعوا السلاح، فنحن برضو بنحذر من مسألة جمع السلاح قسرا أو بالقوة، لأنه دي ممكن توسع من رقعة المواجهات المسلحة، لسبب هنالك نزاعات ما بين القبائل بعضها البعض، هنالك نزاعات ما بين حركات بتحليل السلاح، ما في جهة بتسمح إنه تجمع سلاحها ما لم تحد مشكلتها. فجمع السلاح يجب إنه يكون في إطار اتفاق شامل سواء كان مع حركات أو مع قبائل أو مع أفراد، لأنه هنالك بعض الأفراد بعض القبائل لديهم ممتلكات مثل المواشي وهم في مناطق النزاعات أو مناطق التماس أو في مناطق بعيدة من سيطرة الحكومة، بالضرورة بيكونوا حاملين سلاح على أساس إنه يحموا ثروتهم ويدافعوا عن أنفسهم. الحكومة ما لم تجلس مع الناس وتوفر لهم الأمن وتقنعهم إنها هي قادرة على حمايتهم ما ممكن يجمعوا منهم السلاح الأفراد، وإذا حاولت الحكومة إنها تجمع السلاح الأفراد ربما تحصل بعض المواجهات، دي ممكن زي ما ذكرت إنه ممكن توسع من الرقعة بتاعت المواجهات المسلحة، والآن نحن كفاية مواجهات مسلحة، الآن المواطن عايز ينعم بسلام، المواطن عايز ينعم باستقرار، فما نرى الخطوة حتكون سليمة إذا الحكومة أصرت على جمع السلاح قسرا أو بقوة السلاح أو حتى بقوة القانون. لا بد من اتفاق واضح مع من يحمل السلاح وإقناعه بضرورة أن يضع السلاح، وإن الحكومة قادرة على أن توفر لهم الأمن والاستقرار. بنوجه رسالة واضحة لحكومة الولاية إنها ما تستخدم حالة الطوارئ لغير الغرض المخصص اللي هو مسألة جمع السلاح. الآن بنقول بوضوح في حالة بتاعت تذمر داخل إنسان الولاية، في حالة عدم قبول للسياسات المتبعة من حكومة ولاية شمال كردفان، في حالة عدم رضا عن السياسات المتبعة في ولاية شمال كردفان، والحكومة قد تستخدم حالة الطوارئ لغير الغرض الموجب تم إعلان حالة الطوارئ. ونقول للحكومة نحن ضد حالة الطوارئ، وإذا الحكومة أصرت يجب أنه يكون في أضيق نطاق مسألة إعلان حالة الطوارئ، لأنه بتصادر الحقوق الأساسية والحريات العامة، لأن السلطة العامة ممكن تقبض، ممكن تفتش، ممكن تعتقل، ممكن تستدعي، ممكن تشتبه، كلها ممكن. الحكومة تصادر الحريات العامة تحت دعوة مسألة جمع السلاح وإعلان حالة الطوارئ.
طيب يمكن في الفترات الفات يعني ولاية شمال كردفان واللي هو خاصة الأبيض وضواحيها يعني كان شبه في يعني انفلات أمني، يعني في اعتداءات على الناس من قبل مسلحين وممتلكاتهم وكذا، يعني السلاح الموجود القاعد يشكل تهديد للمواطنين في الولاية، السلاح ده يعني ده السلاح بتاعت الأفراد ولا السلاح الموجود لدى الميليشيات ولا المصدر بتاعت السلاح ده من وين؟
مسألة استشارة السلاح الآن على مستوى الولاية مسألة بيجت ممكن تكون ظاهرة لكل مواطن لكل إنسان على مستوى الولاية المسألة بقت واضحة بالنسبة له. في أصبح في مهدد أمني بانتشار السلاح في أيدي الناس، والسلاح عند قوات الحكومة الآن اللي هي قوات الدعم السريع بتحمل سلاح وكانت موجودة على مستوى مدينة الأبيض وكانت مهدد أساسي لأمن المواطن، وحصلت بعض الإشكالات وبعض الاحتكاكات مع المواطنين لأنه هذه الجهات كانت بتحمل السلاح وكانت بتتكت في الجرائم وكانت بتجد حماية. ممكن أغلب الأحداث حصلت الناس اللي ارتكبوا الجرائم ما قدموا للمحاكمات، ما قدموا للجهات العدلية على أساس أنه تنصف المواطن اللي ارتكبت أو انتهكت حقوق. في بعض الأفراد اللي هم ما بينتموا إلا إلى أي جهة برضو بيحملوا سلاح لأنه السلاح الآن بقى منتشر والتجارة بتاعته بقى التجارة رائجة. في ناس بيمتلكوا السلاح تحت دعاوى إنهم بيحموا أنفسهم، وآخرين بيمتلكوا السلاح تحت دعاوى إنهم عندهم ثروات عايزين يحموها، وبعض الأشخاص بيمتلكوا السلاح بغرض النهب وبغرض تهديد أمن المواطن. وأصبحت ظاهرة مسألة بعض الأشخاص يحملون السلاح الناري ويرتبون على المواد يرتبوا بعض الجرائم يتفروا بدون ما السلطات العامة تقدر تبقل. فكل الجهتين الجهات الممكن تكون الحكومة تطلق عليها جهات نظامية أو شبه نظامية للدعم السريع ممكن هم يمتلكوا سلاح ووجودهم بمهدد أمني، وثانيا بعض الأفراد برضو يمتلكوا سلاح وما بينتموا إلى أي جهة نظامية أو شبه نظامية وبرضو هم مهدد أمني بالنسبة للمواطن في شمال كردفان. زي ما ذكرت نحن مع جمع السلاح، يجب إن السلاح يكون في أيدي القوات النظامية فقط، ما في أي جهة خارج القوات النظامية يفترض إنه تحمل السلاح.
طيب في تحركات مثلا يعني سبقت اللي هو الإعلان في اجتماعات اللي هو ممثلين القبائل والإدارات الأهلية في تنوير لهم بخصوص إنه الحاجات دي هتتم تنفيذها كيف، ولا هم لسه ما شرعوا في الحاجات دي؟
حقيقة ما عندي فكرة عن هل تم تنوير الجهات زعماء القبائل والإدارات الأهلية بخطوة دي أم لا، لكن أذكر إنه الجمعة قبل الفاتت إنه وصلت دعوة من السيد الوالي لقيادات الأحزاب السياسية. ما عندي فكرة هل هنالك جهات أخرى ولا الأحزاب السياسية فقط، لأنه في تنوير ما كنا بنعرف إنه ما هو التنوير أو مستملات التنوير أو السبب الدعوة عندما وصلتنا، وكان في رأي واضح إنه وصلتنا دعوة كثيرة من حكومة الولاية ما عدت لنتائج. كنا بنرى إنه شكل الدعوة مرفوض بالنسبة لنا، افترض إنه لو تمت الدعوة تجي دعوة واضحة بأجندة واضحة بالقبائل ممكن تتناقش على أساس إنه أي شخص عايز يجي يشارك في الاجتماع أو أي جهة عايزة تجي تشارك في الاجتماع يكون محضرة موقفة في البداية المحددة، لكن تجي دعوة بدون أجندة بدون توضيح سبب الدعوة وكان رفضنا الدعوة. عرفنا فيما سبق إن الدعوة كانت تنوير من السيد الوالي بخصوص جمع السلاح في الولاية. ما عندنا فكرة هل تم دعوة رجالات الإدارة الأهلية أم لا، هل تم تنويرهم، هل تم ضرورة إغناءهم بضرورة الخطوة على أساس إنه أي إدارة هي تقنع منسوبيها بضرورة ترك السلاح وحمله وإن الحكومة قادرة إنه توفر الأمن والسلام والاستقرار، ولا ما تمت هذه الخطوة؟ ما عندنا فكرة عنها، لكن افترض إنه المسألة دي تكون تم الدعوة وتم إغناء الجهات اللي تحمل السلاح. لا بد من إغناء الجهات اللي حامل السلاح بضرورة وضع السلاح مع التزام الحكومة بتوفير الأمن والاستقرار.
شكرا لك أستاذ حسن صالح ممثل الحزب الشعبي بشمال كردفان.
الله يبارك فيك.
والآن أعزائي المستمعين ننتقل إلى ضيفنا الثاني السيد منصور زاكي الدين رئيس حزب الأمة القومي بولاية شمال كردفان ونسمع كلامه.
فجانب الجماهير يعني ما لدينا خبره إلا هو سمعنا في الإعلام مع غيره زي الناس الثانية، الناس يتفاجئوا، كل الناس يتفاجئ من الغرض. يعني إحنا ذاتنا الناس من الولاية الثانية بضربوا وزرروا من رب الله، إحنا ذاتنا محتارين في الغرض. ونحن نفتكر أنه يعني العملية بتاع الجماعة السلاح دي إذا كان هي الطوارئ اللي عاملينه عشان جماعة السلاح أنا ما أعتقد القصة يتفرق لأنه الناس يطلقوا من الطوارئ ولا حاجة. الولاية دي ما زي الولاية الثانية ويمكن تكون في ولاية ثانية بتأثر القصة السلاح أكثر من أعتقد من الشمال كلها من الولاية الآمنة، يعني ما بتفرق درجة الأمن ماشي على المساحة الطوارئ. ده رأي الناحية في عزومة ما رأي الناس الثانية دي.
نعم، لكن ليه أنتم بتروا إنه الحتة دي ما بترتقي إنه يعلنوا حالة الطوارئ؟
لا لا ما بترتقي لأن الناس صارحين خلت العيال على الفضاء دخلوا السال. ليش ما خذونا عن حال الغفار؟ يعني الناس بده يخمن برضه في حاجات ثانيه، بده يقول لك انه في اصلا ممكن تكون بس يا جماعه سلاح، او في حاجات خفيه تحس مثلا شعارين بحاجه، في حاجه جايه للبلد ما لا يوروا الناس، كاسين من الناس حاجه، فخلت الناس تكون في تجاوزات الناس تكون تعرف النظام، يعني اذا ما حبوا الناس كانوا ما حبوا انه يعلم حال الصحاري بالذات عشان ما خذونا.
نعم طيب، يعني يعني انتم بتشوف انه مثلا انتم ما جمع السلاح لكن ما بيرتقي انه يعلنوا له هنا؟
ايوه احنا ما جمع السلاح، كل الناس عايشين واقفين معنا، احنا النهايه جمع السلاح لازم نخلي البلد تكون امن.
نعم.
قال لي يعني حتى لو حصل اي اجتماع او اشتباكات بين اي قبيله وبين اخرى لما تكون مرض سلاح الاخطار بتكون اقل من حاجه معروفه في اثنين ثلاثه، البلد بتكون امن، لكن برضه احنا عامل برضه الناس يامنوا الناس، يعني لابد انا اوفر امن للناس عشان الناس يامنوا السلاح، المواطن ده اصله كان بيجي امن ما بيحتاج للسلاح، انا احنا زمان البلد دي كانت امنه واحده زي امن قرب عنده منتجيه لا في زول عنده سلاح لا في زول الناس هم ماشيين مع صحايا وماشيين بسكاكين وفرانين ورا مواقف، السلاح ما له بيزرع اي غير احنا بنقسم الحياه الفارعه، لكن بالنسبه للسلاح الهسه ده الناس شعوا اضطروا ان البلد ما كان فيها أمن، الناس اضطروا أنهم يقولوا ذلك حيو رقبت، أنا أفتكر برضو توفير الأمن يعني مهم جدا بشايف جماعة السلاح، لأنه أي زول أصلاً أنت مبتلئ وأنا عم أنتلك البلد ما بحتاج للسلاح بسلمك لطول أول بوا عليهم برضو نفتكر أنه التسليم يكون تدريجيين، يعني ما يتعاملوا مع الناس بعنف، أول حاجة يعني يسرق الإعلام مهمة جدا، شغلوا الإعلام للناس، فهموا الناس الفكرة ذاتك بتاع جماعة السلاح، الناس يحيوا الناس يكونوا مرحبين للجماعة، بعدين ذات جماعة السلاح يكون في المناطق الآمنة حتى بعد ذلك تدرج للمناطق الأقل أمنا. انت لا لو جارك شفت سلم سلاحه وانت يمكن تطمئن على انك انت تسلم زي ما جارك سلم، لكن جارك يكون امن يسلم سلاحه، انت الاقل امنا ده شويه 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 من لحد ما يوصل لمناطق اللي هي في عدم امن نهائي.
عندك اي رساله يعني مثلا بتوجهها لحكومه الولايه بشان القرار ده؟
والله شوف احنا رسالتنا لحكومه الولايه انه احنا مع جماعه السلاح مع قرارات بتاع جماعه السلاح، لكن القصه تقوم بمثلث تدريجيا وما يكون فيها معافرة مع المواطنين، لأنها ما تشمت النتيجة العكسية، أنت جاري الناس البلد تكون أمن ونقوم نخلق لنا مشكلة تقوم تجي لنا عدم أمن في البلد، عشان ما تكون فيهم عشان ما تكون فيهم صادمات بين أصحاب السلاح والدولة، لابد أن أنا القصة تكون تدريجية، لو استفاد من ما تجدر عليها أنا بوقف مناسب وأبدأ بتفاهم معاهم بطريقة سلسة وفهم الناس أنه أنا ستكون أحسن، لكن ما يخش الناس بطريقة تعرف عشان ما يخلقوا للناس يعني مشكلة وتبقى الناس يعني يصلوا للنتيجة العكسية.
شكرا جزيلا لك.
بارك الله فيك. الله
شكرا للضيفين شاركونا في هذه الحلقة، كل من الأستاذ عثمان حسن صالح ممثل الحزب الشعبي بولاية شمال كردفان، والسيد منصور زاكي الدين رئيس حزب الأمة القومي بولاية شمال كردفان، على مشاركتهما معنا في راديو دبنجا حول قرار إعلان حالة الطوارئ بولاية شمال كردفان ورأي القوى السياسية بالولاية تجاه القرار. أيضا الشكر للسادة المستمعين على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في الجزء التالي من حلقتنا من حديث اليوم مع الدكتور الجيلي حمودة صالح أستاذ القانون الدولي العام وقانون البيئة بجامعة بحري والمستشار القانوني للجنة الوطنية لحماية البيئة، حول الوضع القانوني لعمل شركات التعدين العاملة في مجال معالجة مخلفات التعدين الأهلي بالسودان بواسطة مادة السيانيد الضار بالإنسان والحيوان وواجباتها تجاه سكان تلك المناطق التي تعمل بها هذه الشركات. أهلا ومرحبا بك دكتور الجيلي في راديو دبنجا. دكتور، لمواصلة حديثنا عن موضوع حلقتنا السابقة، بالنسبة لإنسان المنطقة البسيط هو قد لا يكون ملم بقوانين البيئة وتفاصيلها، الشيء المفترض تقوم به تلك الشركات تجاه أهالي المنطقة قبل شروف العمل شنو؟
والله الشركة مفترض أولا تنشر الوعي البيئي، توضح بالضبط عنها دار تعمل في هذا المجال، وتوضح أن حقوق المواطنين وحماية أمنهم وإجراءات السلامة المطلوبة لعمل هذه الشركات شنو، أوضعها بصورة واضحة للمواطنين، وتحدد نسب من عائد هذا الثروة المعدنية المعلقة بالذهب ومستخلصاته أنها تعود في شكل خدمات للمجتمع المحلي، وتلتزم التزام كامل بمعالجة وإزالة الآثار البيئية الضارة. يعني لا بد أنها يعني هي إذا بدأت دار تعمل عمل أن توضح للمواطنين أنها تريد أن تعمل في المجال الفلاني، تؤكد لهم أنها هي تعمل بمواد غير ضارة ومواد غير خطرة بحيث أن المواطن العادي يعرف أن هذا العمل مراقب تحت مراقبته هو، يعني بدون هجوم. يعني هي شركات تعمل بأسلوب هجومي وبأسلوب متخفي ويدخل الشك ويخلي المواطن غير واثق من هذا العمل، لأن إذا أنت بتعمل عمل مشروع لماذا تتخفى من مواجهة المواطنين؟
طيب قدر شنو هسي الشركات العاملة في السودان وبصفة خاصة في جنوب كردفان التزمت بهذه النقاط؟
الشركات دي كلها احنا حسب قاعدة المعلومات المتوفرة بالنسبة لنا حتى الآن، الأغلبية تقريبا الساقة 99% لم تكن لديها أي إجراءات للسلامة البيئية مطلقا، ولم تقدم دراسة لتقييم الأثر البيئي بصورة كبيرة جدا. وحتى الشركة السودانية للتعدين تابعة لوزارة المعادن ما عندها آلية للمراقبة والمتابعة لضوابط الآثار الضارة بالنسبة للتعدين وإلزام الشركات بأنها تلتزم بإجراءات السلامة، وما عندهم أي ما عمل واضح لإصلاح التلف البيئي اللي بترتب على هذه المخاطر البيئية. ولذلك هم ظل المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية تهرب من الرد على العريضة اللي قدمنا له، وطلبنا فيها ادينا موقف شركات 11 شركة من تقييم الأثر البيئي ومن إجراءات السلامة والضوابط والرغابة عليها كيف تتم، وهو جزء من آلية عمل الدولة تابعة لوزارة البيئة بالمناسبة. بالنسبة للمشكلة دي، مشكلة الكرتة مشكلتها مشكلة مزدوجة بالمناسبة، مشكلة بيتم استخلاصها ونشر المواد السامة دون معالجة في مناطق معهولة بالسكان وبموارد مائية وبمناهي المياه وفي مناطق الثروة الغابية والزراعة، وفي نفس الوقت الكرتة بيتم نقلها عبر مناطق متعددة في السودان، وتنقل معها شنو؟ تنقل تسمم للسودان عبر الولايات. الآن عندهم أساليب بالمناسبة لنقل الكرتة بجرارات من مناطق لمناطق، وفي المناطق كلها بعبرها دي بيتركوا فيها آثار سامة على امتداد السودان. هذه المرة فيها خطر كبير يعني.
لكن دكتور الحكومة قادرة إنها تفرض اللي هو اللوائح والقانون على الشركات، يعني الحكومة ممكن توقف هذه الأشياء، لكن السبب شنو؟ ليه الحكومة عارف إنه الشركات دي يعني ما شغالة كويس وما قدرت توقفها؟
الحكومة طبعا اعتبرت أنها عثرت على كنزي عندما فقدت البترول في السودان وانفصل جنوب السودان نتيجة السياسة الخاطئة، انفصل جنوب السودان أصلا، وهي اعتبرت نفسها أنها وجدت كنزي بديل للبترول، وما تعتبر أنها ما تصدق أنها تلقى أموال بمليارات الدولارات في لمح البصر. شركات التعدين بالمناسبة من مستخلصات الكرتة والذهب بتكسب مليارات الدولارات بصورة غير مجدد بتصورها ذاته في الخيال ذاته. فلذلك هي أيضا في مجموعة عندها مصالح، هذا المصالح والنفوذ عندهم مصالح أن هذه المسائل عندهم ارتباط جزء منها، ولذلك عليهم تستمر. في مجموعات تانية عندها مكاسب غير مرئية، لأنها في وسائل ملتوية، وسائل ملتوية للتأثير على المواطنين وعلى الإدارات الموجودة. يعني إذا ما إنسان عصامي ممكن إغراء المال يجعل أي إنسان آخر ينحرف انحراف كبير جدا جدا ويدمر البيئة، وهو ذاته يكون جزء من الضحية، يكون هو نفسه ضحية من ضحايا عمله، لأن هم بيأثروا على المكون الاجتماعي وبإغراءات جزء منها مادي وبإغراءات وظائفية وبإغراءات متعددة منوعة ووسائل زيدية، وفي أصحاب نفوذ لديهم مصالح كبيرة جدا جدا، هم عايزين يكسبوا الذهب ويتركوا البيئة بإنسان يموت ولا عندهم بها أي ما مسؤولية لا دينية لا أخلاقية لا قانونية. حتى الدولة الحكومة مطلوب منها حصر الآن، تحدد تحصر لنا كمية الكرتة دي كم، وتعرف المواد الكيميائية المستخدمة في تعدين الذهب، كمية ذات المستخدمة حتى الآن ماشي عشوائيا، وتحديد أماكن تواجد هذه المسائل. فالمحاسبة دي كلها مخاطر جسيمة جدا جدا، يعني حتى الآن يعني متروك الأمر فيها لهوى الشركات وأصحاب المصانع الجايمة بالتعدين دي.
طيب المطلوب شنو من الأهالي، يعني الناس الملاك الأراضي، مطلوب منهم شنو مثلا في الحتة بتاعت الكارثة الواقع عليهم؟
والله المطلوب أولا الوعي البيئي والوعي بالقضية وبالمخاطر الكبيرة حتى ترتب على، يعني إذا إنسان غير واعي بالمخاطر لا يستطيع الدفاع عن حقوقه. يعني أكبر إشكالية الآن تواجه الناس أنه نشر الوعي البيئي المخاطر الجسيمة المترتبة على عمل هذه الشركات. عشان تخلق إنسان يدافع عن مشكلته لا يستطيع الدفاع عنها إذا لم يمتلك معلومة حولها. ولذلك اللجنة بتاعت مناصرة البيئة ومعها الهيئة العالمية للدفاع عن البيئة ومعها منشطين في مجال البيئة كلهم الآن بيعملوا بإمكانيات ضعيفة، لكن عندهم تأثير كبير جدا جدا على الأرض، لأنهم قدروا وصلوا الرسالة بوسائط متعددة يعني للمواطن، سواء كان عبر ندوات أو عبر ورش قانونية أو عبر ورش أو منتديات أو عبر الكتابة في الوسائط العلمية الحالية الإعلامية الصادرة دي واتساب وغيرها وكذا. الآن الشركات عايشة في حالة من الهلع لأنها هي دفعت مبالغ كبيرة جدا وعايزة تأخذ الغنيمة دي.
نعم دفعته لاتجهات، لكن
أن تقدم
دفعت القروش دي لاتجهات
هي تقول أنها هي دفعت عشان تعمل، والدفع دي أحيانا في إيصالات وفي دفع بدون إيصالات، دفع ده اسمه الدفع الظلام. ولذلك هم عايزين الكنز المخبوط تحت الكرتة والسلاسل بتاعت الذهب دي، هم عايزين يشيلوا الغنيمة دي بأي ثمن.
نعم طيب دكتور، المخاوف ما وقفت اللي هو في المخاطر الآنية والمستقبلية حتى امتدت لأبعاد تانية، يعني لاحظتها في مناقشات كثيرة مع نشطة، فبيقول إنه بتخوف انه يمكن اللي هو السلطات او الجهات بتعمل الان، يعني باعتبار انه الولايه هي ولايه بتاعت حرب، يعني مفترض الانسان القاعد يعاني ده يكون الاولويه انه يا اخي يقدموا له متطلباته. فبقول انه الاستثمار في الجوده يعني فيه شبهات، قد يكون انه السلطات بتتخذ الحته دي الاستثمار في التعدين تدفي النفايات مستجلبه من برا.
والله هو مسألة النفايات دي، البيئة السودانية بالمناسبة فيها تدمير كبير جدا، وظهرت في وسائل الإعلام الجرائد والصحف دي كثير جدا بتطلع تصاريح بأن ضبطوا حاويات لمخلفات نفايات ودفنت في مروي، وأحيانا واحدة دفنت في مبدة وبعضها كذا. يعني النشاط المشبوه بالنسبة لدفن النفايات ده وارد ومتناول في الصحف اليومية، لكن من يتخذ القرار الحقيقي في مواجهة هذا النشاط الخطر قدام؟ دي مشكلة. بقول لك إذا ناديت إذا البيت بتاع الشعر بقول لك إذا أبكيت حيا ولا شنو هو؟ لقد بقول لك أبكيت إذا ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. يعني دي المشكلة هنا.
نعم.
الصمت، احنا حتى الآن محيرنا الصمت المريب للجهات ودفاع ذاته في الجرائد والصحف ومعارضته للواقع. الواقع يقول كذا، دفاكتو الأرض يقول أنه والله شركات دي، والشركات نفسها أحيانا تسجل اعترافات للناس لما تعطاها لأنها تعمل بالصيانات والمواد الخطرة.
نعم.
ويجي مسؤولين من كبار المسؤولين يغلطوا لك الواقع دي وينفوا أنه استخدام الصيانيد، ونتحدى من يقول أنه في صيانيد مستخدم أو مواد مركبات الكيماوية في استخلاص الذهب وكذا. وتناقض، يعني الآن في تضارب وتناقض بالمناسبة، ما في زول يقدر يعرف مداه في هذه المسائل التفريحات بالنسبة للجهات المفترض تحمي البيئة. يعني دور الحكومة في حماية البيئة من الآثار دي أنها تضع سياسات وخطط واضحة للإشراف على تنفيذ هذه المسائل، وتنفذ القوانين والتشريعات الدستور السوداني دي، وتلزم الشركات والمصانع دي إجراءات السلامة، وتلتزم بتطبيق الاتفاقات الدولية ذات الصلة بمسائل المخاطر المتعلقة بالبيئة وسلامتها. مسؤوليتها أيضا أنها تنشي مرافق للتخلص الآمن من النفايات الخطرة وحصر الملوثات دي، ومعرفة المواد الكيماوية والجهات اللي بتجيبها وتصدرها وتستخدمها كيف. دي مسؤولية بالمناسبة قانونية وأخلاقية للحكومة. الشركات نفسها أخلاقيات المينا، أنا كمحامي أخلاقيات المينا أنه أن لا أخضع للناس الآخرين، فالعامل معهم بنزاهة وشرف. أنه الشركات دي أيضا أنها مطلوب منها أنها تلتزم بالقوانين والدستور والتشريعات التي تحد من عملية تلوث البيئة بالمواد الضارة، استخدام المواد الضارة الصيانيد الممنوعة أصلا غير مشروعة. ومفروض على الشركات أيضا التزام أخلاقي وقانوني، تقدم دراسة تقييم الأثر البيئي، وأيضا مسؤوليتها أنها تلتزم بمبدأ عدم إفساد البيئة، لأن القرآن الكريم الآيات ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وهذا كسب أيديهم هم. يعني ده مسائل تناقض مقاصد الشريعة نفسها يعني. وأيضا تطبق الالتزام بمبدأ الوقاية، وقاية البيئة ومعالجة مخلفات التعدين واستخلاف الكارثة بالكيفية دي، وتتخذ كافة الوسائل للتأكد من أن المواد المستخدمة دي في تعدين الذهب تكون بطريقة آمنة وواضحة وغير ملبدة. يعني لا يمكن تعمل في الخفاء وتخشى الناس وتقول أنا بعمل بالإجرار الصحيح. وفي العالم كله بيتكلم عن البيئة وتنعقد مؤتمرات عالمية والسودان جزء منها، ولكن لسوء الحظ الأمور تسير بهكذا أمر شك. يعني مصلحة الإنسان السوداني وين؟ من أقصى جنوب كردفان إلى أقصى الشمالية إلى أقصى شرق السودان إلى أقصى غربه في دارفور بالكاتل في منجم الدهب بتعجب البني عامر. يعني في مخاطر جسيمة والناس ارتقى على أرواح الناس في التنافس حتى حول هذه الثروة. يعني مساليب كثير غزيرة جدا بتقوم حول هذه المدى وشكل الشبهة كبيرة جدا. ولذلك أنا الآن الملفات بتاعنا القانونية ل15 بلاغ هنوجهها في مواجهة الشركات والهيئة القانونية للدفاع عن البيئة ومعها لجنة منافرة البيئة في السودان على استعداد لتقديم كافة الأدلة والبينات الدامغة التي تؤكد خطأ وعدم مشروعية هذا العمل. يعني احنا الآن حنشرع فيها الآن قبل العيد، هتسمع إن شاء الله أخبار سارة حول الموضوع ده.
شكرا لك الدكتور الجيلي حمود صالح، أستاذ القانون الدولي العام وقانون البيئة في جامعة بحري والمستشار القانوني للجنة الوطنية لحماية البيئة، على مشاركتك معنا في راديو دبنجا. كنت معنا من الخرطوم.
شكرا بارك الله فيك. أنا أشكركم جزيلا الشكر على اهتمامكم بهذا الموضوع الحيوي، ونتمنى أن تتضافر جهود كافة الشعب السوداني لأن دي قضية شعب، قضية حياة أو موت، ويجب على الإنسان أن يموت بكرامة. وبارك الله فيكم
أعزائي المستمعين.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.